بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني يسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما مباركا، وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ثم إني أزجي شكري لإدارة هذا الجامع المبارك لترتيبها هذه السلسلة المباركة من سيرة أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين يدي هذه السيرة نستعرض وصفا لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن. هن خمسة من قريش، وغير القرشيات التي مات عنهن أربعة. أما القرشيات فهي عائشة وحفصة وأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة، وهند بنت أبي أمية، وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن. وأما غير القرشيات فهي زينب بن جحش الأسدية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حوي بن أخطب الخيبرية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية. ونبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تزوج وعمره 25 عاما، وتوفي وعمره 63 عاما. إذن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا 38 سنة. ثلث هذه المدة مع زوجة واحدة، وهي خديجة رضي الله تعالى عنها، إذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 25، وبعث وعمره 40، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة ب3 سنوات. إذن مجموع ما عاش مع خديجة رضي الله تعالى عنها 25 سنة، يعني ثلث عمر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف مع هذه المرأة العظيمة الصالحة. ثم بعد ذلك، بعدما ماتت خديجة، تزوج بعدها أم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وتزوجها وهي أكبر منه ب5 سنوات. وخديجة رضي الله تعالى عنها تزوجها وهي أكبر منه ب15 سنة، وجلس معها 5 سنوات قبل زواجه بخديجة رضي الله عنها، إذ تزوجها وعمر سودة 55 سنة، عمرها 55 سنة، إذ إنها أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل البعثة ب53 سنة، وسودة رضي الله تعالى عنها ولدت قبل البعثة ب58 سنة. والباقي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركنا في هذه 8 سنوات الباقية، يعني 25 سنة مع خديجة، و5 سنوات مع سودة، هذه 30 سنة. ثم بقي لعمره صلى الله عليه وسلم زوجا 8 سنوات، فال8 سنوات اشتركت سودة مع بقية الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 8 سنوات الأخيرة. واللاتي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فوق الثلاثين عاما 6 زوجات، يعني خديجة تزوجها عمرها 40 سنة، وسودة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 55 عاما، وزينب بنت خزيمة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 60 عاما، وقيل 61، بعد 2 سنة و7 أشهر من الهجرة. ثم أم سلمة رضي الله تعالى عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 32 عاما، ومعها من الأولاد 4، سلمة وزينب ورقية وعمر. والخامسة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي فوق 30 زينب بن جحش، إذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 37 عاما. ورملة بنت أبي سفيان موضوع حديثنا الليلة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 32 سنة، يعني هي ولدت قبل الهجرة 25 عاما. وميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ولدت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 36 عاما، إذ إنها ولدت قبل الهجرة 29 سنة. الأربع الباقية هي دون العشرين، من العشرين ودون العشرين. عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 11 سنة، وحفصة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 20 سنة، وجويرية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 15 عاما، وأما صفية بنت حيي فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 17 عاما. وكل هؤلاء التسع ثيبات خلا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى من عمره الزوجي 30 عاما لم يعدد، يعني 30 عاما مع واحدة، 25 سنة مع خديجة، وخمس سنوات مع سودة، والباقي الثمان سنوات الباقية اشترك فيه النساء النساء البقية من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون وكما ترون أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبهن فوق 30. ناهيك والله عز وجل قد أخبر عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بآية تتلى إلى يوم القيامة، فقال: يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن الله ورسوله على الحياة الدنيا وزينتها وما زلنا يعلمنا ويجاهدنا في الله حق جهاده حتى أدت تلك النساء العظيمات ما عليهن من رسالة. وبين يدينا سيرة صحابية جليلة هي من بيت عز وبيت شريف في قومه، بل سيد قريش أبو سفيان، رملة بنت أبي سفيان. ما كان يخطر ببال أبي سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا أنه يخطر في وسع واحد من قريش أن يخرج على سلطانه أو يخالفه في أمر ذي بال، فهو سيد مكة المطاع وزعيمها الذي تدين له قريش بالولاء. لكن بنته المكناة بأم حبيبة قد بددت هذا الزعم في رأس أبي سفيان، وذلك حين كفرت بآلهة أبيها. حاول أبو سفيان بكل ما أوتي من سطوة وقوة أن يرد ابنته وزوجها إلى دينه ودين آبائه وأجداده، فلم يفلح، لأن الإيمان الذي كان في قلب أم حبيبة رضي الله عنها كان أقوى من أعاصير أبي سفيان. رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس الأموية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تكنى أم حبيبة، وهي بها أشهر من اسمها. إذن كانت تعرف بأم حبيبة أكثر من كونها تعرف برملة. وأمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية، عمت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، ولدت قبل البعثة 17 عاما. كانت أم حبيبة رضي الله عنها مع حليفهم عبيد الله ابن جحش ابن رئاب الأسدي من بني أسد، فأسلما جميعا ثم هاجرا إلى الحبشة وهي حامل بحبيبة، فوضعت حبيبة في الحبشة، وقيل ولدتها بمكة ثم هاجرت، يعني هاجرت في ضعف هذه المرأة، هاجرت وهي إما في التاسع أو نفساء، عانفا وضعت، ثم هاجرت واختارت الله والدار الآخرة. كانت مشهورة بالذكاء والحصافة وجودة الرأي، وكانت من فصيحات قريش، قال عنها الذهبي: السيدة المحجبة. وقال عنها أيضا: وكان لأمي حبيبة حرمة وجلال وجلالة، لا سيما في دولة أخيها. من هو؟ معاوية بن أبي سفيان. ولذلك سمي معاوية رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين، وكانت من العابدات الورعات رضي الله عنها، وهي من بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب نسبا منه إليها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، هي أكثرهن مهرا، ولا من تزوج وهي نائية الدار أبعد منها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في الحبشة، ولها قصة ستأتي. بعث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه ليزوجه إياها، ثم بعث بها مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه. إذن عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7، وأصدقها صاحب الحبشة 400 دينار، وجهزها بأشياء. وقصتها أيها الأحبة أنها ذهبت مع عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش يقول أهل السير إنه تنصر هنالك. عبيد الله أحد الأربعة الذين تركوا دين قريش وسئموا عبادته، منهم عبيد الله بن جحش، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، أربعهم، وورقه بن نوفل، ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وزيد بن عمرو بن نفيل، وعثمان بن الحويرث. قال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف به يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، التمسوا لأنفسكم، يعني ابحثوا عن دين غيره، فإنكم والله ما أنتم على شيء، ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. فأما ورقة فاستحكم النصرانية، بقي على النصرانية أو استقر على النصرانية، وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة مسلمة. فلما قدم تنصر في الحبشة وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانيان. تصور هذا الرجل من المهاجرين الأولين، وذهب بأهله مهاجرا ثم تنصر هنالك، وهذا هو الذي يرجحه أهل السير، هو الذي يرجح ابن عبد البر، لأن ولذلك لم يذكره في عداد الصحابة، لأنه ابن عبد البر رحمه الله له كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لم يذكر عبيد الله بن جحش، وهو الذي يرجحه ابن حجر والإصابة في تمييز الصحابة، وهو الذي يرجح ابن القيم، وهو الذي يرجح ابن كثير. يعني إذن من يأمن البلاء بعد هذا؟ يعني غالبا يكون الذين أسلموا في مطلع الإسلام قد أوتوا قوة عظيمة جدا، وتلقوا من الوحي وشاهدوا المعجزات. وهذا عبيد الله بن جحش قيل أنه أسلم. وإذا عرضنا الرواية الواردة في تنصره على معايير المحدثين، نجد أن هذه الرواية ضعيفة، وهذا الذي يرجحه بعض المحققين. لكن يشكل علينا أن أئمة التاريخ وأئمة أهل السير قد أجمعوا كما يقول ابن القيم على أنه مات نصرانيا. طيب، حتى يعني الأمر فعلا مشكل. لكن على كل حال، سواء تنصر أو مات كما ترجح بعض الروايات، وأوصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا كيف يوصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، وأيضا أبو هرقل لما سأله أبو سفيان قال هرقل: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. وأم حبيبة بنت أبي سفيان مع عبيد الله،
فعلا الأمر مشكل، لكن على كل حال سواء تنصر أو مات جاءتها البشارة بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. هي امرأة ضعيفة مهاجرة كانت من بيت عز في مكة، وزوجها إما أنه مات أو أنه تنصر، فالمصيبة عظيمة جدا. تقول أم حبيبة: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية، جاءتني رسولا من النجاشي فاستأذنت فأذنت لها، فقالت: إن الملك أي النجاشي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجكيه، فقلت: بشرك الله بالخير. فقالت: يقول الملك أي النجاشي وكلي من يزوجك. فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص ابن عمها فوكلته، فأمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين يحضرون، وخطب النجاشي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة، فبارك الله لرسول الله. ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد. الآن علم أبو سفيان أن بنته تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فقال: ذاك الفحل لا يقرع أنفه، يعني ذاك الكريم الكفء الذي لا يرد وهو على الشرك. لما قدم أبو سفيان المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد غزو مكة، فكلمه في أن يزيد الهدنة فلم يقبل عليه. يعني هي حبيبة جاءت في السنة السابعة وزفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمه في أن يزيد الهدنة فلم يقبل عليه، فقام فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته دونه، فقال: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم بي عنه؟ يعني أم رغبت بي عنه أني يعني لا أجلس على هذا الفراش؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بنية، لقد أصابك بعدي شر. تفرغت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها للعبادة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفيت في المدينة عام 44 من الهجرة النبوية الشريفة في خلافة أخيها معاوية، قبل أن يتوفى معاوية رضي الله تعالى عنه بسنة واحدة. ولما حضرتها الوفاة دعت عائشة رضي الله عنها، أم حبيبة دعت عائشة عند موتها، فقالت أم حبيبة لعائشة: قد كان يكون بيننا ما يكون من الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة: غفر الله لك ذلك كله وحل لك من ذلك. فقالت: سررتني سرك الله. وأرسلت أيضا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون من الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت: غفر الله لك ذلك كله وحل لك من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لأمهات المسلمين وأن يرضى عنهن وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي الإخوة في هذا الجامع المبارك خيرا كثيرا على هذه السلسلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.